الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أقسم ربنا جل ثناؤه بالضحى وهو النهار كله. وأحسب أنه من قولهم: ضحى فلان للشمس إذا ظهر، ومنه قوله: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تصيبك فيها الشمس. وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في معناه في قوله: والشمس وضحاها، مع ذكر اختيارنا فيه. وقيل: عني به وقت الضحى، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: والضحى ساعة من ساعات النهار. وقوله: والليل إذا سجى، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه: والليل إذا أقبل بظلامه، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس: والليل إذا سجى يقول والليل إذا أقبل. وساق بإسناده عن معمر عن الحسن في قول الله: والليل إذا سجى، قال: إذا لبس الناس إذا جاء. وقال آخرون: بل معنى ذلك إذا ذهب، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس: والليل إذا سجى يقول إذا ذهب. وقال آخرون: بل معناه إذا استوى وسكن، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والليل إذا سجى قال إذا استوى. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والليل إذا سجى قال إذا استوى. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: والليل إذا سجى سكن بالخلق. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله: والليل إذا سجى، يعني استقراره وسكونه. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: والليل إذا سجى قال إذا سكن، قال ذلك سجوه، كما يكون سكون البحر سجوه. وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال: معناه والليل إذا سكن بأهله وثبت بظلامه، كما يقال: بحر ساج إذا كان ساكنا، ومنه قول أعشى بن ثعلبة: فما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج ما يواري الدعامصة، هكذا شيخي. وقول الراجز: يا حبذا القمراء والليل الساج، وطرق مثل ملاء نساج.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة، سورة الضحى، سورة مدنية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها، فلنتظركم تعطوني خطأ فما سماشي. طيب ما قلت مكية؟ ها؟ تنتظروني كأيش أواصل؟ والله أنا بأختبر يعني عقولكم، ما زالت معي ولا ما زالت مع الراغب؟ ما زالت مع الراغب. طيب، سورة مكية. هذه السورة والسورة التي تليها، أو خاصة هذه السورة بالذات، سورة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من بداية السورة إلى نهايتها، وهي حديث عنه صلى الله عليه وسلم. و سيأتي إن شاء الله في قوله: ما ودعك ربك وما قلى، حديث الإمام عن سبب النزول، وعادة المؤلفين تختلف في إرادة سبب النزول، فالإمام ترك سبب النزول عند الآية المتعلقة بهذا السبب في قوله: ما ودعك ربك وما قلى، وندع السبب مع الإمام نناقشه هناك. هذه السورة في إقسام الله بالضحى وبالليل إذا سجى، يعني قسمان معطوفان، نلاحظ أن الضحى أطلقه الله سبحانه وتعالى وقيد الليل بالسجو، قال: والضحى والليل إذا سجى. الخلاف الوارد في الضحى هو نفس الخلاف الوارد في ضحاها، وسبق تقرير أن المراد به النهار كله. هذا الصحيح كما ذهب إليه الإمام الطبري. طبعا قد يكون في والضحى هنا أن يراد به أول النهار. لماذا؟ لأن هنا أطلق قال والضحى، فيجوز أن يكون مرادا به أول النهار مثل ما ذكر عن قتادة، بخلاف الموطن الآخر فالأقوى فيه هناك أنه النهار. أما في هذا فهو يحتمل النهار ويحتمل أول ساعات النهار الذي هو الضحى المتعارف عليه، لكن لم يرد أكثر من هذا في الضحى في أنه المراد به النهار كله، وقيل أن المراد به أول الليل. في هذا الموطن لا إشكال في اختيار أحد القولين. والليل إذا سجى، الأقوال الواردة عندنا الآن سنجد أن فيها أقوال متعارضة، وهي القول الأول والقول الثاني. قال أقبل والليل إذا أقبل، والليل إذا ذهب. والليل إذا أقبل هذا قول الحسن وابن عباس من طريق العوفيين، والليل إذا ذهب ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. هنا ورد عن مؤلف عن مفسر واحد قولان متعارضان. هذه فائدة تضعها في الأمثلة، فيما لو قيل هل يرد أو هل ورد عن مفسر من مفسرين قولان متعارضان متضادان، هذا مثال لها. لكن السؤال الآن هذا التضاد هل الآية تحتمله أو لا؟ ننظر. لما قال سبحانه وتعالى والليل إذا سجى، من قال أقبل هل ينفي دلالة الإدبار؟ ومن قال أدبر أو ذهب هل ينفي دلالة الإقبال؟ هل في النص ما يدل على أن الواحد منهم ينفي الدلالة الأخرى؟ الجواب لا. فما دام لا ينفي، ننظر مرة أخرى هل تحتمل الآية المعنيين من جهة اختلاف الزمن، فيكون والليل إذا أقبل وذهب، هل فيها إشكال من جهة المعنى؟ ليس فيها إشكال. يبقى عندنا المعنى الثالث وهو الليل إذا استوى وسكن، اللي هو القول الثالث لاستقرار الليل وسكونه. صار عندنا الآن كم زمن تحدثت عنه لفظة سجى؟ ثلاثة أزمان: بداية الليل لم يستقر بعد، ثم استقراره اللي وسطه، ثم ذهابه. يعني الآن صار كم؟ ثلاثة. فكأن لفظة سجى بناء على هذه التفسيرات فيها إقسام بالليل منذ طلوعه إلى أن يدخل في النهار، يعني كأن إقسام بالليل كله. هذا الآن الدلالات الموجودة في التفسير. سيأتينا عندنا الآن من جهة الترجيح ما هو المعنى الأظهر والأشهر الذي دلت عليه اللغة، وما ذهب إليه الطبري أن المراد به كما قال أنه قال والليل إذا سكن بأهله وثبت بظلامه. من هو إذا سكن بأهله وثبت بظلامه؟ لا بد أن يكون مسبوقا ببداية وأن يكون ملحوقا بنهاية، لكن هذا هو المعنى الأشهر. فالبقاء مع المعنى الأشهر ووجود شواهد واضحة على هذا المعنى من كلام العرب يجعل هذا المعنى هو المقدم، لكن لا ينفي أو يبطل المعاني الأخرى. تبقى المعاني الأخرى محتملة لكنها أضعف من هذا المعنى. أي نعم، استقراره وسكونه في وسط الليل. إذن كانوا يكون الآن المعنى الأظهر والأشهر هو المقدم في التأويل. نعم، لأن الزمن مختلف. والليل إذا سجى يعني والليل إذا أقبل وإذا ذهب، ما بيشكل الجمع بينهم بناء على أن دلالة سجى تدل على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، والآية من حيث يعني السياق ليس فيه تقديم أحد هذه الدلالات على الأخرى. فانتقلنا إلى اللغة. اللغة كل هذه المعاني محتملة فيها بناء على هذا المنقول كله، المفترض يكون لغوي. لكن لما جينا إلى ما هي الدلالة الأشهر في اللغة، دلالة الاستقرار والسكون. لكن أنت لو تأملت الآن سجى بمعنى أقبل وسجى بمعنى ذهب، المكان مختلف، يعني ليس في آن واحد. لو كان محل الاختلاف واحد لكان تضاد، لكن ما دام محل الاختلاف ليس واحدا مثل والليل إذا عسعس سبق ناقشناها سابقا، قلنا أن الصواب والليل إذا عسعس أي أدبر وأقبل، وقلنا أن هذا من إعجاز القرآن في اختيار اللفظة تدل على أكثر من معنى يعني، وهذا بدل ما يقال والليل إذا أقبل وأدبر قال والليل إذا عسعس، فالإقبال صحيح والإدبار صحيح، وهذا أيضا قريب منها. نعم.
وقوله ما ودعك ربك وما قلى، وهذا جواب القسم، ومعناه ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك. وقيل وما قلى معناه وما قلاك، اكتفاء بفهم السامع لمعناه، إذ كان قد تقدم ذلك قوله ما ودعك، فعرف بذلك أن المخاطب به نبي الله صلى الله عليه وسلم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ما ودعك ربك وما قلى يقول ما تركك ربك وما أبغضك، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ما ودعك ربك وما قلى قال وما قلاك ربك ما أبغضك قال والقالي المبغض. وذكر أن هذه السورة
قبل يا شيخ بس ناقش هذه ونرجع، قول ما ودعك ربك وما قلى كما ذكر هذا وجواب القسم، في قوله وما قلى في قوله وما قلى حذفت الكاف على رأي الطبري اكتفاء بفهم السامع لمعناه، لأنه قال إذ كان قد تقدم ذلك قوله ما ودعك. يعني الآن لو أردنا أن نوازن بين اللفظتين ما لا ننظر للسياق، فيكون الآن وزان اللفظة ما ودعك ربك وما قلاك، موازنة لفظة بلفظة ما ودعك ربك وما قلاك، لكن هل نحن الآن في وزان لفظة بلفظة أو وزان لفظة في سياق؟ لفظة في سياق. طيب لفظة في سياق، الآن ما ودعك ربك وما قلى أنسب من ما ودعك ربك وما قلاك. لماذا؟ لأن الوزن سيختل، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك وللآخرة خير لك من الأولى يكون فيها إيش؟ نبو في السمع. أما إذا قلنا ما ودعك ربك وما قلى تنسجم مع أواخر الآيات. طيب قبل ما ندخل في هذه المشكلة، هل البليغ المتكلم يحرص على وزن الكلام أو ما يحرص؟ يعني هل من البلاغة عند العرب ضبط الكلام ووزنه أو لا؟ الجواب نعم. ولهذا مثلا الخطبة المشهورة خطبة قس بن ساعدة قال أيها الناس من عاش ومن مات فات وكل ما هو آت آت. فأنت إذا تأملت هذه تعرف من هذه الخطبة أن العرب لها عناية بمثل هذا واللي يسمى السجع، يعني لها عناية بمثله. فإذا كان له أصل في لغة العربي وليس من الأمور المشينة، ليس من الأمور المشينة، فلماذا ندعي عدم وجوده في كلام الله سبحانه وتعالى ما دامت العرب تحرص عليه ويعد من بلاغتها؟ واضح الفكرة؟ فإذا ما دام هذا من مرادات البليغ المتكلم وهو موجود في لغة العرب أصالة والعرب تحرص عليه، فإذا لا مانع أن يكون موجودا في القرآن. ما هو المحذور الذي استشكله بعض المتقدمين مثل باقلاني وغيره حتى نفى السجع من كلام الله سبحانه وتعالى؟ طبعا نفى السجع وأثبته باسم آخر لكنه نفى السجع. يعني ما هو المحذور؟ المحذور هو وقوع الشبهة في الذهن في أن كل سجع إيش مخل بالكلام بناء على رأيه. يعني النتيجة التي سنفهمها نقول له يلزم من كلامك أن كل سجع مخل بالكلام. طبعا لما نقول له هذا بيقول لا. إذن هناك نوع من السجع مخل بالكلام هو الذي لا يوجد في القرآن، هو الذي لا يوجد في القرآن نوعان. النوع الأول إدخال كلام لا معنى له من أجل السجع، إدخال كلام لا معنى له من أجل السجع. والأمر الثاني تغير المعنى إلى غير المراد بسبب السجع، تغير المعنى إلى غير المراد بسبب السجع. هذان النوعان لا يوجدان في القرآن، هذان النوعان لا يوجدان في القرآن البتة. إذن الآن الذي يوجد في القرآن هو الذي يتوافق مع المعنى. ولننظر الآن في قوله ما ودعك ربك وما قلى. لو قلنا ما ودعك ربك وما قلى، أو قلنا ما ودعك ربك وما قلاك من جهة المعنى، هل هناك اختلاف؟ ليس هناك اختلاف. ما ودعك ربك وما قلى وين؟ لا، هو الخطاب موجه له، لا هو خطاب موجه له، يعني ما ودعك ربك وما قلى، أو ما ودعك ربك وما قلاك. هذه تأتي فيما بعد، ليس لازما. هذا يأتي فيما لو قلنا إنه حذفها لأجل هذا، هي لم تحذف لأجل مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال. لا مراعاة الفاصلة قطعا، المراعاة الفاصلة مشكلتها يعني أنها كثيرة، ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاثة ولا عشر، يعني كثيرة مراعاة الفاصلة. لكن مراعاة الفاصلة لا تؤثر على المعنى، هي كمال هنا وليست نقصا. المشكلة أحيانا مثل ما ذكرت لك، أحيانا يكون في الذهن تصور أن هذا الشيء قبيح أو ليس بجيد، وهذا ليس صحيح، يعني ليس صحيحا. فلما استوى في المقام أن يقال ما ودعك ربك وما قلى، أو ما ودعك ربك وما قلاك، استوى في المقام، فاختيار الأنسب للصوت أولى من اختيار الثاني، والأنسب هو ما ودعك ربك وما قلى. لم يتأثر المعنى، لم يتغير، لم يحدث فيه أي شيء، واختير له اللفظ المتناسب مع الصوت. نعم، أبشر ليس الآن. طيب، فواضح الآن الفكرة، يعني أنا أعرف هذا الكلام اللي أقول لكم في أناس يخالفونه وبشدة ويعني ينكرونه، وأنا كنت أقول مثل قولهم، ولكني لما قرأت كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور وهو إمام بليغ ضليع في هذا الأمر، تبين لي من خلال وقوفاته، وهو هذا المبحث بالذات يعني يحسن أن يبحث من خلال تفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، بين في المواطن كلها أن مراعاة الفاصلة مقصد من مقاصد البليغ، وأنه ليس هناك أي إشكال فإن يقال لرعاية الفاصلة ولكذا، وحين كل رعاية الفاصلة فليس فيها إشكال. فلا بد أن نقرر أولا هل هناك خلاف في رعاية الفاصلة أو لا، ولا نحمل الكلام ما لا يحتمل، لأن القرآن نزل على لغات العرب، وما دام لا يوجد فيه السجع المنهي عنه قطعا، لأنه هذا محال أن يوجد فيه السجع الذي قلنا قبل قليل فهو محال، فإذا لماذا نتشدد في هذا الجانب وهو من يعني من الأشياء التي يقصدها البليغ، والقرآن نزل على لسانهم وعلى منهاجهم في الكلام. وأرجو أن تكون الفكرة واضحة في هذا المقام. نعم.
وذكر أن هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيبا من الله قريشا في قيلهم لرسول الله لما أبطأ عليه الوحي قد ودع محمدا ربه وقلاه. ذكر الرواية بذلك، وساق بإسناده عن الأسود بن قيس العبدي عن ابن عبد الله قال أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من أهله أو من قومه ودع الشيطان محمدا، فأنزل الله عليه والضحى إلى قوله ما ودعك ربك وما قلى. قال أبو جعفر ابن عبد الله هو جند بن عبد الله البجلي. وساق بإسناده عن الأسود بن قيس سمع جندبا البجري يقول أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال المشركون ودع محمدا ربه، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وساق بإسناده عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا البجري قال قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى صاحبك إلا قد أبطأ عنك، فنزلت هذه الآية ما ودعك ربك وما قلى. وساق بإسناده عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وساق بإسناده عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: ما ودعك ربك وما قلى. قال: إن جبريل عليه السلام أبطأ عليه بالوحي فقال ناس من الناس وهم يومئذ بمكة: ما نرى صاحبك إلا قد قلاك فودعك. فأنزل الله: ما تسمع ما ودعك ربك وما قلى. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله: ما ودعك ربك وما قلى. قال: أبطأ عليه جبريل فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعه. فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى. وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ما ودعك ربك وما قلى: مكث جبريل عن محمد صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: قد ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله هذه الآية. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس: ما ودعك ربك وما قلى. قال: لما نزل عليه القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فعير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى. وساق بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا. وقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال: فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، إلى آخرها.
نعم، هذا هو سبب النزول. طبعا في خلاف في الروايات، لكن الذي الثابت هو تأخر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر بذلك قومه. وجاءت المرأة اللي قيل لها أم جميل في بعض الروايات فقالت: ما أظن شيطانك إلا قد قلاك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا تكذيبا لهم. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الوحي يتتابع عليه، فانقطاع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم كان مؤثرا عليه، والمشركون أرجفوا في هذه الفترة أنهم يسألونه: هل نزل عليك شيء؟ طبعا من باب السخرية به صلى الله عليه وسلم. فلما أبطأ عنه الوحي الذي كان يتتابع كما أخبرت عائشة ثم تتابع عليه الوحي، جعل هؤلاء يقولون أن بزعمهم طبعا أن شيطان محمد قد ودعه أو قد قلى. فقال الله سبحانه وتعالى: رد عليه ما ودعك ربك وما قلى. نعم، لا، وفي خلاف في النزول، في خلاف النزول، لكن النص الآية واضحة أنه قد تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى كان كيف كان الله أعلم. بعد الطائف ممكن، لكن ولا يمنع أن يكون فترة الوحي أكثر من مرة، لكن هذه الفترة بالذات واضح أنها فترة يعني قريبة جدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوف للوحي وهم يعلمون. نعم، وهم يعلمون، يعني واضح أنهم يعلمون. لا لقول المشركين، لا لقول المشركين لهم، لا لقول خديجة ضعيف، ليس صوابا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي به ويجهر به في عند الكعبة ويسمعونه ويعرفونه. قصة طفيل بن عمرو الدوسي واضحة، لكن المقصود أن هذا قطعا بعد أن تنام الخبر إلى المشركين بنبوته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يطلبون منه أن يخبرهم بما نزل عليه. هم طبعا من باب الاستهزاء ليس من باب الإيمان به. فلتأخر الوحي يظهر عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يأتهم بشيء، فيقولون مثل العبارة: ما أظن شيطانك إلا قد قلاك. هذا طبيعي جدا، ويصور لنا أو قصة الآية أو لشرط الآية تصور لنا شيء من الحال كانت موجودة. نحن ننطلق الآن من الآية لمعرفة الواقع، لأن الواقع ليس عندنا كاملا. فمن الآية تظهر لنا هذه الملامح اللي ذكرناها قبل قليل. طيب أجل لا ما يلزم إذا الصحابة نفسهم كلهم ما سمع كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى غيره، لكن على الأقل هم كانوا يتسمعون بنزول شيء عليه صلى الله عليه وسلم وليسوا حرصين على سماع كلهم. عندنا مسألة الآن لطيفة من لطائف التفسير، وهي ارتباط ما ودعك ربك وما قال لقصة الفتور الوحي بالإقسام الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به. وبعض المفسرين ذكر أن العلاقة بينهما أن الضحى يشبه رجوع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاعه، يعني رجوع الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاعه. فكانوا لما قال والضحى والليل إذا سجى، لما أقسم بالضحى كأنه إشارة إلى أن هذا النور الذي كان يأتيك مثل الضحى وهو الوحي أنه عائد إليك. وإذا قال ما ودعك ربك وما قلى، طبعا هذا تدخل في باب إيش كما قلنا سابقا في باب اللطائف، ويحتمل أن يكون هناك ما يضاف على هذه الفائدة في هذا الباب. هذا أيضا ممكن، ممكن هذا أيضا ممكن كون التوديع يعني أو الترك له زمان، وزمان هم يكون ليل ومن يكون نهار، فهذا أيضا ممكن. نعم تفضل شهادة.
وقوله وللآخرة خير لك من الأولى، يقول تعالى ذكره وللدار الآخرة وما أعد الله لك فيها خير لك من الدار الدنيا وما فيها، يقول فلا تحزن على ما فاتك منها فإن الذي لك عند الله خير لك منها. وقوله
قبل، طبعا هذا هو معنى الآية على الصحيح، أن الآخرة والأولى اللي هي ماذا؟ الدنيا والآخرة. بعض المفسرين يذكر قولا آخر هو يدخل في باب الإشارة وليس من باب التفسير، يدخل في باب الإشارة يعني هو استنباط وليس تفسيرا. وهذا القول هو أن يقول وللآخرة أن كل حال آخرة في آخرة لك خير من الحال التي قبلها، يعني حاله بعد بدر خير من حاله قبل بدر، وحاله بعد أحد خير من حاله قبل أحد، وحاله في الأحزاب خير من حاله قبل أحد، وهكذا. لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى حال صلى الله عليه وسلم، الحال المرتبطة بالشريعة، فإن كمالات النبي صلى الله عليه وسلم تتم يوما بعد يوم ويزداد في الكمالات كلما اقترب من أجله، ازداد من الكمالات كلما اقترب من أجله، فيكون آخر أمره خير له من أوله، وهكذا. يعني هذا الآن ليس هو المراد بالآية، ليس هو المراد بالآية، ولكن يمكن أن تحمل عليه الآية من باب الإشارة فقط، يعني أنه يقاس أن الآخرة والدار الآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم من الأولى، فكذلك آخر أحواله خير له من أول أحواله. نعم لا ما خذ بما يصح منه ما تدل عليه الآية، لا مو كل مرفوض. نعم تفضل شيخ. ممكن لأنك نعم نعم لأن الآن كل خير تأتيه أنت وكل خير يأتيه أي مسلم يعود إليه صلى الله عليه وسلم، فهو في كمالات إلى المقام المحمود. نعم لا نقول إشارة فقط، ما هي دلالة، يعني لا نفسر الآية بها، ما نقول هذا هو المراد، لكن نقول قياسا ما دام الآخرة خير له من الأولى فكل آخر أمر له خير له مما سبق. نعم
صلى الله عليه وسلم. وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول تعالى ذكره ولسوف يعطيك يا محمد ربك في الآخرة من فواضل نعمه حتى ترضى. وقد اختلف أهل العلم في الذي وعده من العطاء، فقال بعضهم وساق بإسناده عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا فسر بذلك، فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي من الأزواج والخدم. وساق بإسناده عن علي بن عبد الله بن عباس في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيهن ما يصلحهن. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة ولسوف يعطيك ربك فترضى وذلك يوم القيامة. وقال آخرون في ذلك ما حدثني. وساق بإسناده عن السدي عن ابن عباس في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال من رضى هكذا شيء من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهله من أهل بيته النار.
نعم. طبعا الآن عندنا في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى مرتبطة بقوله وللآخرة خير لك من الأولى، ونفس الفكرة ذكرناها أيضا في الدنيا تكون من باب القياس. لم يحدد الله سبحانه وتعالى المعطى، قال ولسوف يعطيك ربك وفتحه، وفتح أيضا الرضا قال فترضى يعني حتى يرضى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما ذكر خاصة في الأخير أنه يدخل في رضا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أن كل أهل بيته أو من ينتسب إلى بيته لا يدخل النار، لا، وإنما يدخل من أهل بيته من آمن به صلى الله عليه وسلم. ما ذكره أولا عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه هذا لا يصح، لأن عليا غير مرضي في النقل. علي بن عبد الله بن عباس هو الذي باع عكرمة مولى بن عباس، فلما كلم فيه قيل تبيع علم أبيك فاسترجع في البيع، ف يعني رجع إليه عكرمة ثم اعتقه. لكن نقول هنا أن ما ذكر هذا لم يثبت فيه حديث، والصواب أن يبقى على ماذا؟ على العموم. ما ذكره قتادة هو مجرد ذكر للوقت، يعني قال يوم القيامة. الرواية الأخرى عن ابن عباس من طريق السدي أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار هذه ليست ثابتة بهذا، فيكون إذن يبقى عندنا أن الآية على العموم، الآية على العموم. ولو صح ما قيل في هذا فإنها أمثلة لما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله ألم يجدك يتيما فآوى يقول تعالى ذكره معددا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعمه عنده ومذكره آلاءه قبله. ألم يجدك يا محمد ربك يتيما فآوى يقول فجعل لك مأوى تأوي إليه ومنزلا تنزله ووجدك ضالا فهدى ووجدك على غير الذي أنت عليه اليوم. وقال السدي في ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن السدي ووجدك ضالا فهدى قال كان على أمر قومه 40 عاما. وقيل عني بذلك ووجدك في قوم ضلال فهداك. وقوله ووجدك عائلا فأغنى يقول ووجدك فقيرا فأغناك، يقال منه عال فلان يعيل عيلة وذلك إذا افتقر، ومنه قول الشاعر فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل يعني متى يفتقر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مهران عن سفيان ووجدك عائلا فقيرا، وذكر أنها في مصحف عبد الله ووجدك عديما فآوى. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى قال كانت هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله سبحانه. القول في تأويل قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم يا محمد فلا تقهر يقول فلا تظلمه فتذهب بحقه استضعافا منك له. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تظلم وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد: فأما اليتيم فلا تقهر، قالت: تغمصه وتحقره. وذكر أن ذلك في مصحف عبد الله: فلا تكهر. وقوله: وأما السائل فلا تنهر، يقول: وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره، ولكن أطعمه واقض له حاجته. وأما بنعمة ربك فحدث، يقول: فاذكر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي بشر عن مجاهد في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، قال بالنبوة. وساق بإسناده عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها.
نعم، الآيات في قوله: لم يجدك يتيما فآوى، هي ذكر من الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المراحل الثلاث ذكرها مثل ما ذكر بعض السلف. أول مرحلة: ألم يجدك يتيما فآوى، طبعا يسمى استفهامش تقريري، أن يقرر المخاطب بمضمون السؤال، لأن المخاطب سيقول بلى، أو لو أراد أن يعبر عنه يقول: وجدتني يتيما فآويتني، يعني يقرره بنفس صيغة السؤال. قال: ألم يجدك يتيما لما توفي أبوه فآواه بعبد المطلب جده، ثم بعمه أبي طالب، وبقي عند عمه أبي طالب حتى كبر. وجدك ضالا فهدى، وجدك على غير الذي أنت عليه اليوم. وهذه عبارة جميلة وفيها أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض من يقرأ هذه الآية لا يفهم من الضلال إلا الضلال الشرعي. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم على شرع فيضل عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي لم يكن على شرع، ولا كان كذلك على دين قومه على الإطلاق الذي ذكره السدي. بمعنى أننا إذا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنه كان على دين قومه في شيء مما هو من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهناك شيء من دين قومه لم يكن عليه، لم يكن على الإشراك، لم يسجد لصنم قط. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد حفظه، فهو أشبه ما يكون بالحنفاء، أشبه ما يكون بالحنفاء. فإذا هو صلى الله عليه وسلم كان حالة خاصة بين قومه، لم يشرب خمرا، لم يقع في منكرات أخرى، لم يشرك بالله كما هو إشراكهم، بل كان تحنثه صلى الله عليه وسلم دلالة على تعبده وتألهه لله سبحانه وتعالى قبل نبوته. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعقله وقدرته البشرية يستطيع أن يعرف هذه التفاصيل التي جاءته بالوحي؟ هذا معنى قوله: وجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا معنى الآية، هذا هو معنى الآية. معنى ذلك إذن أنها منة من الله عليه صلى الله عليه وسلم أن أكمل له تألهه قبل النبوة بأن جعله نبيا وهداه إلى الشرائع. فإذا وجدك ضالا عن تفاصيل الشرائع فهداك إليها، كما قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أما قول من قال: وجدك في قوم ضلال فهداك، كما تلاحظون هذا أسلوب من أساليب تضعيف القول عند الطبري، لأنه قال وقيل ولم يذكر من هو القائل، قرر المعنى ثم ذكر هذا القول. وجدك عائلا أي فقيرا فأغناك، وصلى الله عليه وسلم كان فقيرا فأغناه بمن؟ بزوجه خديجة. إذن الآن عندنا أول معنى اللي هو اليتم، والمعنى الثاني عدم الهداية إلى تفاصيل الشرائع، ما كنت تدري ما كتاب الإيمان، والأمر الثالث الذي هو الفقر. قابل الله سبحانه وتعالى كل نعمة بأمر: فأما اليتيمة، طبعا أمر أن نهي، فأما اليتيمة فلا تقهر، تقابل فألم يجدك يتيما فلا تقهر، أي لا تنهره، لا تكره، لا تغضبه، لا تضايقه، هذا معنى من يتيمة فلا تنهر. وأما السائلة، السائل جاءت لفظة مطلقة هكذا، يحتمل سائل العلم ويحتمل سائل الدين المال معذرة يحتمل سائل العلم اللي هو الدين أو يحتمل سائل المال. إذا رتبناها الآن وجدك ضالا فهدى، وأما سائل السائل عن الدين فلا تنهر، يعني لا تزجره، لا ترفع صوتك عليه، يعني علمه بأدب ورفق، هذا أما السائل فلا تنهر. إن كان سائل المال قال وجدك عائلا فأغنى، وأما سائل المال فلا تنهر. ولهذا تأديب النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هو نفس تأديب الله سبحانه وتعالى له، فكل تأديب من الله سبحانه وتعالى لنبيه أدب محمد صلى الله عليه وسلم به أصحابه. فإذا تأدب المسلمين هو من تأدب نبيهم. وأي كمال في خلق من أخلاق المسلم فإنه انبثاق من كمال خلق نبيه. ولهذا قال أقربكم مجلسا مني إيش؟ حاسنكم أخلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى قال له وإنك لعلى خلق عظيم، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا مسألة الأخلاق يعني مسألة كبيرة جدا في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تستطيع أن توقف قلما وأنت تسطر أخلاق هذا النبي الكريم إطلاقا. لو أردت أن تكتب عن أخلاقه فقط فلا تكفيك في هذا المجلدات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كل حياته مرتبطة بماذا؟ بالأخلاق بجميع تفاصيلها، خلقه مع الكفار المعاندين له، خلقه مع أصحابه، خلقه مع الأعراب، خلقه مع الصبية، خلقه مع زوجاته، خلقه مع أولاده، خلقه مع أقاربه، خلقه كثيرة، كل حياته إيش؟ في الأخلاق. ولهذا هذا الكمال الذي أتيه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تنطبع آثاره، الأصل أن تنطبع آثاره على من يقرأ في سنته وسيرته، يعني الأصل أن من يقرأ في سنته وسيرته أن تنطبع هذه الآثار والأخلاق عليه. وأي أثر أو أي خلق لا يكون منبثقا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود كائنا من كان المتخلق به. ولهذا أنا أعجب أن أحد علمائنا رحمه الله تعالى توفي، وكان معروف عنه رحمه الله تعالى نهره للسائل، لسائل العلم، يعني لا يكاد يسلم منه سائل في العلم من نهر، هكذا جبله الله على ذلك. خلق حتى هو كما سمعت من يحدثني أنه يكرهه من نفسه لكنه تطبع به، يعني صار طبعا له. ليس العجيب هنا، لا شك أننا لا نقبله ولا نرتضيه، وإن لأننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا عجبت أن بعض من كتب في سيرته جعل هذا من مناقبه، فيا لله العجب، كيف تكون هذه منقبة والله سبحانه وتعالى في سورة مكية متقدمة يؤدب نبيه صلى الله عليه وسلم على أن يتحمل طالب العلم، وأما السائل فلا تنهر. وهذا الحقيقة عجب أن تجعل هذه يعني هذه النقيصة في خلقنا تعتبر كمالا. لو أن هذا الذي كتب عن هذا العالم رحمه الله تعالى كتبها عن غيره وقد فعل هذا مثل ما فعل العالم لجعلها مذمة هنا ومحمدة هنا، وسبب ذلك كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة. لذا أقول أيها الإخوة من المهم جدا دائما ألا نلتفت إلى أخلاق من حولنا ونجتهد في تبرير ما يكون خطأ محضا، لأن عندنا مقياس وميزان نقيس به هذه الأخلاق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهر السائل، وكان يتحمل حتى الجارية تأخذه في شأنها، يقضي لها شأنها وترجع. فإذا هذا المقياس وهذا الميزان يجب علينا دائما أن نقيمه نصب أعيننا، ويكون هو المثال الذي نضرب به. نحن نضرب الآن مثالا بالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكثير ممن عاداه وهو لم يجلس معه أو تكلم فيه ولو كان يعرفه، كثير منهم لا يعرف خلق هذا الرجل. لم يتميز هذا الرجل رحمه الله تعالى إلا بالكمالات التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قضية الخلق. ولولا سماحة فيه ورحمة ورقة وتحمل للناس لما كان في هذه الكمالات ما علم به أحد أو سمع عنه إلا ارتاح له. لماذا؟ لهذه الكمالات التي فيه. وهذه الكمالات كما قلنا هي آثر من آثار محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو في النهاية متبع له. فإذا أنا أنصح نفسي وأنصحكم بأن يكون عندنا هذا الأمر هو الأصل. لا نقيس على أو لا نقدر أخلاق الرجال إلا لأنها منبعثة من خلق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خالفت أخلاق الرجال حتى ولو كانوا من علمائنا أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم لا نقبلها، لأنهم ليس هم المقياس في هذا، ولا هم يرضون أن يكونون بذلك، لا هم حتى يرضون أن يكونون بهذا. فهذه مسألة قد يقع فيها أحيانا الحديث والشجار والخصومات، وهذه مسألة لا بد من حسمها في أن الخطأ خطأ وأن الصواب صواب، ومقياسنا في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ختم الآية بقوله أو السورة: وأما بنعمة ربك فحدث. طبعا المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعظم نعمة هي نعمة النبوة، ولهذا ورد عن مجاهد أنه قال النبوة، لأن النبوة هي أعظم نعمة. ولكن الله أطلق قال: ما أما بنعمة ربك، يعني أي نعمة من نعم ربك فحدث بها. واستدل العلماء بما ذكره عن أبي نضرة أن من شكر النعم أن يحدث بها، هذه القاعدة العامة. لكن إذا خلطها رياء عاد إيش على المحدث للمتحدث، عادت عليه بالوبال، أفسدت عليه النعمة. وإذا أيضا وجد حاسد أفسد عليه النعمة، يعني يفسد عليه النعمة. ولهذا يحذر المسلم في التحديث بالنعم، يحذر هذين المقامين: يحذر الرياء لئلا يبطل التحديث بالنعمة، ويحذر أن يكون عند من عرف بحسد فيفسد عليه هذه النعمة. فإذا سلم من هذا ومن هذا جاز له التحديث بالنعمة، سواء كانت النعم مادية أو كانت معنوية. والمعنوية يدخل فيها ما أوتيه الإنسان من عبادات، يجوز له أن يحدث به لأن من نعمة الله سبحانه وتعالى، لكن يكون متوقيا ويكون قاصدا لإيصال الخير للغير، يعني قاصدا لإيصال الخير للغير ليتم له التحديث بالنعمة، ويكون أثر كل من سمع بهذه النعمة وعمل بسببها يأتيه خيرها. وهذا في فائدة أو أحد فوائد التحديث بالنعم، يعني أحد فوائد التحديث بالنعم هو أن من سمع هذه النعم خصوصا النعم الدينية، من سمع بهذه النعم الدينية التي من الله بها عليك واجتهد في أن يفعل مثل ما تفعل، فأنت إيش كنت سببا في أن يأتي مثل هذه فيرجع خيرها عليك. ونقف عند هذا. نعم، ما أدري هذه فائدة صعبة، يعني ذاك هل هي واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا، لا أدري، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طبقها. نعم، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.